حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
سبق الكلام عن هذا الحديث إلا أن هذا فيه زيادة أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله فيه برهان. هذه الشروط لا بد منها. أولا أن تروا، والرؤية بمعنى العلم، وأما الظن فلا يجوز أن ننازع الأمر أهله بما نظن أنه كفر، بل لا بد أن نعلم أنه كفر. وهذا يحتاج إلى تدقيق في شروط التكفير. فننظر أولا هل هذا القول الذي قاله هذا الإمام أو هذا الفعل كفر أو لا، وهذا يحتاج إلى تحذير في الأدلة من الكتاب والسنة. ثانيا هل ينطبق التكفير على هذا الرجل على ولي الأمر، لأنه ربما يكون كفرا ولكنه إذا طبق على هذا لم يكن كافرا به لوجود شبهة أو تأويل. من ذلك مثلا أن بعض العلماء المتأخرين قالوا إن أمور الدنيا ليست من العبادة في شيء، وأنها ترجع إلى اجتهاد الناس، وأن لهم أن يقننوا شيئا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، لأن ما جاء في الكتاب والسنة إنما هو أمر لقوم يناسبهم هذا الحكم، والأمور تختلف والأزمان تختلف والأماكن تختلف والأمم تختلف، وليس هذا من حق الله الخاص الذي لا يمكن أن يتصرف فيه الإنسان، هذه من أمور دنيوية. ثم يستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة فوجد الناس يلقحون النخل، يلقحون الأنثى بطلع الفحل، أتعرفون هذا؟ نعم، يؤخذ طلع الفحل ويؤخذ منه شماريخ اثنان أو ثلاثة توضع في قنوان النخلة فيصلح الثمر بإذن الله عز وجل. إذا لم يفعلوا هذا فسد التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يصعدون الفحل ثم ينزلون ثم النخلة ثم ينزلون قال لو أنكم تركتم هذا إيش الفائدة تعذبون أنفسكم، فتركوا. في تلك السنة خرب النخل صار شيصا لا يستساغ، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. أخذ بعض المتأخرين من هذه الكلمة أن أمور الدنيا لا علاقة للأوامر والنواهي فيها، فصاروا يتصرفون كما يشاءون أو كما يرون أنه مصلحة، فأحلوا الربا الاستثماري، وقالوا إن الربا المحرم هو الربا الاستغلالي الذي فيه استغلال الأغنياء أموال الفقراء. فإذا كان في ذلك فإذا كان الربا استثماريا ينتفع به المربي والمأخوذ منه الربا فلا بأس به مصلحة. فقالوا للإنسان أن يؤسس مصنعا ويأتي إلى البنك ويقول أعطني 10 ملايين لمدة 10 سنين ب15 مليون، فيستفيد البنك 5، ويستفيد المستثمر أنه سينشئ مصانع يستفيد منها هو ويستفيد الناس، وهذه مصالح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فنحن نرى أن هذا من مصالحنا. وقالوا أيضا إن الله تعالى يقول إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا ليس فيه ظلم، وقع باختيار المرضي واختيار المستثمر، إذن فهو حلال. إذا صوروا هذا لولي الأمر واستحل الربا بناء على هذا التحليل، هل يكون كافرا؟ ما يكون، لا يكون كافرا، لأن غالب الخلفاء بعد القرن 7 و8 لا يفهمون شيئا في الفقه. فهنا نعتقد أن الذي يستحل الربا كافر لأنه خالف نص القرآن الكريم، أحل الله البيع وحرم الربا. لكن تنزيل على هذا الإمام لا يستقيم لأنه قد غر. أما نحن فنقول لا الشرع كامل من جميع الوجوه، في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شيء. وأطول آية في القرآن الكريم تتعلق بالمعاملات، فهو كافر. ولا يمكن أن نغير أحكام الله عز وجل باختلاف الأحوال أو باختلاف الأزمان أو باختلاف الأماكن أو باختلاف الأمم إلا ما اختل فيه الشرط الذي رتب عليه الحكم الشرعي. والربا محرم سواء كان استثماريا أو كان استغلاليا، والدليل على هذا أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد تعجب منه وقال من أين هذا؟ قالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. وهذا فيه ظلم أو لا؟ أجيب، لأن قيمة هذا هي قيمة هذا، قيمة الصاعين هي قيمة الصاع، ما فيه ظلم ولا فيه استغلال. فقال أوه عين الربا عين الربا، ثم قال رده، أمر برده. وهذا دليل واضح على أن الربا محرم سواء كان فيه ظلم أم لم يكن. على كل حال أعود إلى الحديث، يقول إلا أن تروا كفرا، لابد أن نرى يعني نعلم علم اليقين أنه كفر. وهذا يحتاج إلى شيئين، الأول دلالة الكتاب والسنة على أنه كفر، والثاني انطباقه على هذا الإمام، لا بد من هذا أيضا. قال إلا أن تروا كفرا، إذا رأينا فسقا علمنا أنه فسق وأن هذا الإمام متحمل الفسق، كأن يكون مثلا يهوى الأغاني، يهوى شرب الخمر، يهوى الزنا، ويهوى اللواط، هذا لا يصل إلى حد الكفر. فهل يجوز أن نخرج عليه؟ نعم لا يجوز، لا يجوز أن نخرج عليه، لأن لابد أن نرى كفرا. الثالث بواحا، البواح الشيء الواسط، بمعنى أنه واضح وضوح الشمس في النهار، ليس من الكفر الخفي بل هو واضح وضوحا بينا. فمثلا إذا رأينا هذا الإمام يستعمل الخمر مثلا، يحتمل أنه يستحله لأنه مدمن له، ويحتمل أنه لا يستحله لكنه ابتلي به، فهل يكون هذا كفرا بواحا؟ لا، لأن ما ندري هل يستحله أو لا. وفرق بين من يستحل الخمر فيكون كافرا، ومن يشربه ويعتقد أنه معصية فلا يكون كافرا. أيضا يقول عندكم من الله فيه برهان، هذا شرط ثقيل، يعني أن تكون الأدلة دالة دلالة قاطعة على أنه كفر، فإن كانت تحتمل التأويل وإن كان الراجح أنه كفر فلا يجوز الخروج عليه، لأن البرهان هو الدليل القاطع. الشروط الآن: العلم، وأن يكون كفرا، وأن يكون واضحا، وأن يكون فيه دليل قاطع. بقي عاد هذا شرط لجواز المنابذة، بقي شرط مهم وهي القدرة على التغيير. القدرة على التغيير لا بد منها، فلا يمكن أن نقوم على هذا الرجل الكافر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ونحن ليس معنا قدرة. إذا كان هناك دبابات وأسلحة وقنابل والواحد منا معه عصا الحمار وسكين المطبخ، هل يمكن أن نقوم؟ ما يمكن أن نقوم، لأن معنى ذلك أننا عرضنا أنفسنا للسحق والمحق. لا بد من قدرة، واضح يا جماعة؟ إذن المسألة مقيدة بقيود شديدة حتى لا يحصل الفوضى، لأنه لو ترك الأمر وما يراه الإنسان المنابذ، لكن كل إنسان يعتقد أن هذا حرام، أن هذا كفر، على طول يقوم. كل هذا الشروط اللي سمعتم كل هذا من أجل الحفظ، حفظ الأمن وعدم التسرب.